بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال: محيط بكل شيء وفوقه. نعم، سبحانه وبحمده هو من أسمائه الحسنى المحيط، وكونه سبحانه وتعالى محيطا لا يقتضي أن يكون كالفلك مستديرا، لا يقتضي ذلك، وإنما هذا تنشئه الأوهام الفاسدة، فإن الإحاطة أعظم دلالة. ألم تروا أن الله تعالى قد سمى نفسه بأربعة أسماء، فقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال ابن القيم رحمه الله: فتضمنت هذه الأسماء الأربعة الإحاطة الزمانية والمكانية. فأما الإحاطة الزمانية فمن اسميه الأول والآخر، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذه إحاطة زمانية. الإحاطة المكانية والظاهر والباطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا من معاني الإحاطة. ولا يلزم من الإحاطة أن يكون الشيء ملتفا محتويا للمحاط به من جميع الجهات. أرأيت لو أن إنسانا قائما وأمامه خردلة، ذرة، هباء، أليس محيطا بها؟ هو محيط بها، ولو شاء لقبضها بكفه، فهو محيط بها دون أن يكون ملتفا عليها أو مستديرا حولها كما قد تتوهمه بعض الأوهام. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل من هذه الأوهام. إذن هو سبحانه محيط بكل شيء وفوقه. وقد وقع في بعض نسخ الطحاوية حذف الواو، وكتبت محيط بكل شيء فوقه، فربما وقع ذلك سهوا من النساخ وتناقله بعضهم عن بعض، وربما كان بفعل فاعل من المبتدعة الذين ينكرون العلو، فأرادوا أن يقولوا محيط بكل شيء فوقه يعني فوق العرش، وإنما أراد الطحاوي رحمه الله كما يدل صنيعه في مواضع أخرى من هذه العقيدة، أراد به إثبات العلو والفوقية لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ولا ريب أن الفوقية قد دل عليها الكتاب، فقد قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقه، وهو القاهر فوق عباده. وهذا جزء من أدلة العلو. ذلكم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات أن علو الله عز وجل يراد به أحد ثلاثة معاني: إما علو الذات، أو علو القدر، أو علو القهر. فأما الأخيران فلا خلاف بين أهل القبلة فيهما، علو القدر وعلو القهر. علو القهر يعني أن الله تعالى علا وقهر جميع مخلوقاته، فهذا لا ينازع فيه أحد، لا ينازع فيه إلا من ينكر الربوبية. علو القدر كذلك، أهل الملة مطبقون من حيث الجملة على أن الله تعالى تنبغي له صفات الكمال، فهذا علو القدر، وهو الذي عبرنا عنه كما في الدرس الماضي أو عبر عنه القرآن بالمثل الأعلى، بالمثل الأعلى. بقينا في علو الذات، فأهل السنة والجماعة وأئمة الحديث جميعا لا يختلفون أن الله تعالى عالم بذاته فوق مخلوقاته، بائن من خلقه غير مختلط بهم، وأنه سبحانه وتعالى يشار إليه بالأصابع إلى جهة العلو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة حين خطب الناس، قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها على الناس: اللهم فاشهد. فهو يشير إلى ربه في العلو. ومع ذلك فمن العجب العجاب أن تجد بعض هؤلاء المتكلمين يقولون: لا تجوز الإشارة الحسية إليه، ومن فعل ذلك يقطع أصبعه. كل هذا والعياذ بالله من شؤم هجرهم للنص والدليل، وتقديمهم المعقول الفاسد على المنقول الصحيح. إذن هو سبحانه وتعالى له العلو المطلق في ذاته كما له العلو المطلق في أسمائه وصفاته وقهره. واعلموا أنه قد دل على علو الله كما ذكرنا آنفا أنواع الأدلة دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب والسنة فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع من الفتاوى أن في الكتاب أن في القرآن العظيم أكثر من 1000 دليل على إثبات العلو، ونسب ذلك إلى بعض علماء الشافعية، وعن بعضهم أكثر من 2000 دليل. ولكن هذه الأدلة منها ما هي أدلة مباشرة ومنها ما هي أدلة مستنبطة. وعد شارح الطحاوية نحو 20 وجها في دلالة الكتاب على والسنة على إثبات علو الله. مثلا التصريح بلفظ العلو كقوله سبح اسم ربك الأعلى وهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم، فهذا تصريح بلفظ العلو. طيب تارة يكون بذكر استوائه على عرشه واستواءه علو، لأن استوى في اللغة معناها على. تارة يكون بذكر صعود الأشياء إليه، والأشياء لا تصعد إلا إلى أعلى، قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. تارة يكون بذكر الرفع إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. تارة يكون بذكر عروج الأشياء إليه، والعروج لا يكون إلا لأعلى، تعرج الملائكة والروح. تارة يكون بذكر كونه في السماء، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قال في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. تارة يكون بذكر نزول الأشياء منه، وأمثلة هذا كثير. وهكذا وهكذا لو أخذنا في هذه أبواب، وتحت كل باب ينسدل منه عدة أدلة من الكتاب والسنة حتى تبلغ مبلغا عظيم. ولهذا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أثبت علو الله تعالى، فذكر العرش قال والله فوق ذلك، وقال في حديث إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وأدلة من هذا كثيرة. وكذلك أيضا انعقد الإجماع على ذلك كما روى ذلك الأوزاعي وغيره، قال كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره على عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، أو كما قال رحمه الله. وكذلك دل العقل، فإن العقل يفرض أن الله تعالى فإن العقل يفرض أنه إما أن يكون الرب داخل العالم أو خارجه، ولا يمكن أن يكون داخله. طيب إذا كان خارجه فليس ثم إلا علو أو سفل، والعلو كمال والسفل نقص، فما الذي يثبت لله منهما؟ صفة العلو وهو لأنه الكمال. أيضا الفطرة، القلوب مفطورة على الإيمان بعلو الله عز وجل، فما من صاحب قلب حي إلا حين يذكر الله يجد قلبه يسافر نحو الأعلى، يتوجه نحو العلو. هذا أمر مركوز في الفطر، حتى قيل إنه في البهائم أيضا، وأن البهائم إذا ضربت ضربا شديدا ترفع طرفها إلى السماء. أما الآدميين فكل إنسان يعلم من نفسه أن ربه وخالقه له العلو، لا يذهب قلبه يمنة ولا يسرى، لا يذهب يمنة ولا يسرى. وهذا ما ألجم به أبو الهمداني أبا العلاء الجويني حينما كان يقرر ويقول كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه. لاحظوا استدعاء عقيدة في حلول الحوادث لإنكار الصفات الفعلية كما بينا لكم سابقا، قال كان الله ولا شيء وهذا حق، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بماذا؟ بنفي العلو والاستواء. فقال أبو جعفر الهمداني دعنا من ذكر العلو والاستواء، وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فجعل الجويني يلطم رأسه ويقول حيرني الهمدان حيرني الهمدان، لأنه دليل فطر. إذن قد توافرت الأدلة على إثبات علو الله عز وجل، ومما يدل على أنه فطر أن أهل الجاهلية من مشرك العرب كانوا يقرون بذلك ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى في العلو، حتى أنه كان من شعر أمية ابن أبي الصلت قوله مجد الله فهو للمجد أهله، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي، بالبناء العالي الذي بهر الخلق وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يقصر الطرف عنه وسوى فوق السماء سريرا، في أبيات النحو هذا يثبت فيها وهو من أهل الجاهلية علو الله تعالى على خلقه وإثبات عرشه. فهذا أمر كان مستقرا حتى جاء هؤلاء المتكلمون بهذه المقدمات الفاسدة فطمسوا نور النبوة ولوثوا العقول بهذه الدعاوى العريضة. ولو سألت شيخا كبيرا أو عجوزا ثانيا أو طفلا صغيرا لوجدت في قلبه إثبات العلو لله عز وجل، لأن هذا من الأمور الفطرية. قال محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، وقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذه المسألة، يعني مسألة العلو، من أعظم المسائل التي يجب أن تعقد عليها القلوب وأن لا يتطرق إليها شيء من الريبة والشك مما يقذفه المتكلمون بين ظهراني المسلمين. قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، هاتان مسألتان عظيمتان كان قد أنكرهما الجعد بن درهم، أول من قال بالتعطيل في هذه الأمة، وكان ذلك على رأس المئة الثانية. فلما حفظ عنه هذا القول قبض عليه خالد بن عبد الله القسري أمير العراقين واستتابه فأبى، فخرج به يوم عيد الأضحى وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه كما تذبح الشاة. وقال ابن القيم مخلدا هذه الحادثة، وهذه حادثة قد رواها جمع من أهل السنة منهم البخاري في خلق أفعال العباد وغيره، قال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال أي جعد إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ما مراد الجعد بهذا؟ مراد الجعد إنكار الصفات، حينما قال إن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا أراد بذلك نفي صفة المحبة، لأن الخلة هي أعلى المحبة، وحينما قال ما كلم الله موسى تكليما أراد أن ينفي عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام. والقرآن قد نطق في هاتين الجملتين وأثبت الصفتين لله عز وجل، فقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله قد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني خليلا. والخلة هي أعلى المحبة، فنثبت لله عز وجل هذه الصفة الفعلية العظيمة المقتننة في مشيئته وحكمته، فتوجد إذا وجدت أسبابها ومسوغاتها. فالله تعالى يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتطهرين ويحب التوابين. كل هذه محاب لله، أثبت الله المحبة ونثبت له الخلة خليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ولا يلزم من إثباتنا لهذه الصفة الشريفة العظيمة أي شائبة من شوائب التنفيذ. فإن الذين أنكروا المحبة والخلة قالوا إن هذا نوع من الانعطاف والرقة والله منزه عن ذلك. نقول من هذا أتيتم؟ من أنكم شبهتم أولا فعطلتم ثانيا، ففررتم من التشبيه ووقعتم في التعطيل. ولو أنكم أثبتتم لله أصل المعنى وحقيقة الصفة ووكلتم كيفيتها إليه لسلمتم ولا وقعتم في التعطيل. كذلك بالنسبة للكلام، فإن الله تعالى قد قال وكلم الله موسى تكليما، فأكد سبحانه وتعالى كلامه لموسى بالمفعول المطلق المؤكد لعامله. كلم فعل ماضي، موسى الله مفعول جلالة فاعل مرفوع، موسى مفعولا تكليما مفعول مطلق مؤكد للعامل كلم، فلا شك في هذا. ولهذا حاول بعض هؤلاء النفاة أن يحرف الآية تحريفا لفظيا بتغيير الشكل، فماذا صنع؟ جعل لفظ الجلالة مفعولا به مقدم، وجعل موسى فاعلا مؤخرا لكي ينسب التكليم لمن؟ لموسى. لكن أن له ذلك لما طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أن يقرأ له الآية كما يشتهي أن يقرأها له وكلم الله موسى تكليما، قال له يا ابن اللخناء فما تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لا سبيل له إلى تحريفها. ثم إن إذا نظرنا في القرآن العظيم وجدنا الأدلة الدالة على إثبات كلام الله عز وجل أكثر من أن تحصر. والله سبحانه وتعالى قال وتمت كلمة ربك يريدون أن يبدلوا كلام الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكلمه ربه. لا، وأيضا تصرفات الكلام عن بعد وعن قرب، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، المنادات والمناجات وناداهما ربهما. وهكذا تجد أن الأدلة الدالة على إثبات تكليم الرب كثيرة جدا. وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم قد قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، سيكلمه ربه. فإثبات الكلام لله عز وجل من الأمور التي لا يختلف عليها أهل السنة والجماعة، وأنه كلام حقيقي بحرف وصوت كما جاء في الحديث فينادي بصوت. وإنما قلنا بحرف لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل كلامه مقول القول إذ قال ربك، فما بعده مقول القول وهو مكون من حروف. ولا يلزم من إثباتنا للحروف والأصوات، لا يلزم من ذلك البتة أن تكون كأصوات المخلوقين ومنطقهم وحرفهم، لا يلزم من ذلك، لكنه كلام حقيقي وهو متعلق بمشيئته. فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي من حروف وأصوات، وهذا الكلام متعلق بمشيئته، يعني أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. فقد كلم الأبوين في الجنة، وكلم أنبياءه، ويكلم عيسى يوم القيامة، إلى غير ذلك من أنواع الكلام. ولهذا يقال عن الكلام وعن سائر الصفات الفعلية كما بينا لكم آنفا أنها قديمة النوع حادثة الآحاد. وقد قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، من الرحمن محدث. وما معنى المحدث؟ أنه يتجدد، فهو متعلق بمشيئته. لكن هذا الأمر ضاق به عطن النفاة والمعطلة وقالوا كيف يكون يتكلم بعد أن لم يكن قد تكلم، وظنوا أن في هذا حدوث شيء في حق الرب. فقلنا هذا وإن سميتموه حدوثا فليس حدوث نقص، بل هو يدل على الكمال، لأنه لم يحدث فيه شيء مخلوق حتى يقال قد أضيف إليه مخلوق، هو صفته سبحانه وبحمده. وكذلك أيضا لا يقال أنه اتصف بوصف لم يكن متصفا به، فهو لم يزل متكلما. وأنتم تعلمون أنه يقال للواحد منكم متكلم وهو لا يتكلم ساعة إذ، قد تكلم أمس ويتكلم اليوم ويتكلم غدا، ولا يلزم من كلامه الآن أن يكون نشأ عنده الكلام كما ينشأ للأخرس. الأخرس هو الذي يقال عنه حدث الكلام. أما من كان متكلما من حيث الاتصاف بهذا الوصف وتعلق ذلك بمشيئته فهذا ليس نقصا بل كمال. وكذلك الكاتب يقال عن فلان كاتب، ولا يلزم أن يكون يجري القلم بيده في الآن، فقد كتب أمس ويكتب اليوم ويكتب غدا. ولا يقال إنه حدثت له الكتابة إلا إذا كان جاهلا بالكتابة ثم اكتسبها. ربنا سبحانه وتعالى لم يزل متكلما لأنه لم يزل فعالا وفعله بكلامه، لأنه كما قال إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فلما كان لم يزل فعالا كان لا يزال متكلما لأن خلقه بكلامه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال الشيخ رحمه الله وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. إي والله، ولا نقول كما قال أهل البدع. وأختم هذا الدرس بالإشارة إلى مقالات أهل البدع بل ومقالات بعض الكفار من الزنادقة، فإن منهم الفلاسفة. الفلاسفة قوم كفرة لا يرجعون إلى النبوات ولا يأخذون عن الأنبياء. ماذا كيف يفسرون الوحي وكلام الله عز وجل؟ يقولون إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الزاكية فيوجب لها تهيؤات تقوى وتشتد حتى تتحول إلى أصوات. هكذا يقولون، يقولون إن الكلام اللي تسمونه أنتم أيها المسلمون أو يا أتباع الأنبياء إنه وحي، هو عبارة عن فيض من العقل الفعال. العقل الفعال عندهم بمنزلة الإله. على بعض النفوس الزاكية يقصدون بها نفوس الأنبياء، أن من تسمونهم أنبياء هم من بلغ درجة من السمو واجتمعت فيه قوة معينة، يقولون عنها قوة الحدس وقوة القدسية والقوة التأثيرية إلى غير ذلك من دعواهم، فصارت نفوسهم زاكية مهيئة أن تتصور وتتخيل أصوات تخاطبها. هذا الوحي عندهم. ولا شك أن هذه مقالة كفرية. أيضا من المقالات الكفرية مقالة أصحاب وحدة الوجود من غلاة الصوفية، فإنهم كتفريع لقولهم بعدم الفرق بين الخالق والمخلوق وأن الخالق هو عين الوجود، صاروا يقولون إن كل كلام في الكون هو كلامه، حتى قال ناظمهم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. والعياذ بالله، فأي صوت يسمعونه من أصوات الحيوانات والطيور وهدير الطائرات وكل هذا يرون أنه كلام الله تعالى الله عما يقولون، ولهم في هذا أمور مستشرعة وهو فرع عن عقيدتهم الكفرية عقيدة وحدة الوجود. هاتان مقالتان كفريتان. الجهمية والمعتزلة أنكروا الصفات، وتابع لإنكارهم للصفات أنكروا صفة الكلام لله عز وجل، واعتبروا إن الكلام المضاف إلى الله مخلوق، وعدوه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه إضافة تشريف. يعني مثل ما قال الله ناقة الله بيت الله، قال في زعمهم كلام الله. فعندهم أن كلام الله عز وجل مخلوق وأن الله خلق كلامه وأضافه إلى نفسه، وإلا فإنه هو لا يتصف بصفة الكلام. ولأجل ذا قالوا القرآن مخلوق، وأبوا أن يقولوا هو كلام الله وامتحنوا الناس بذلك. بقي من؟ بقي بعض الصفاتية وهم الكلابية والأشاعرة والسالمية. فإن هؤلاء زعموا أنهم أثبتوا الكلام، ولكنهم في الحقيقة أثبتوه إثباتا ناقصا، فقالوا نثبت الكلام لله عز وجل، لكن الكلام الذي نثبته هو المعنى القديم، أما الحروف والأصوات فهذه عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله وليست هي كلام الله. فالله تعالى له صفة الكلام، لكن كلامه معنى قديم قائم في نفسه، معنى قديم قائم في نفسه بناء على أصلهم الفاسد بنفس الصفات الفعلية. طيب إذن ما الذي سمعه الأبوان في الجنة؟ قالت الأشاعرة هذه أصوات خلقها الله في فضاء الجنة لتعبر عن ذلك المعنى القديم. وقالت الكلابية هي حكاية عن كلام الله الذي هو المعنى القديم القائم في نفسه. وكذا ما سمعه موسى عند الشجرة فإنهم قالوا إنه أصوات خلقها الله في الشجرة وليست كلام الله. ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة، لأنه في النهاية يؤول إليه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.